أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه الدقائق من أعمارنا مع العلم والعلماء وفضل التعلم والتعليم. نعيش هذه الدقائق التي نصرف ساعاتها، ساعات أيامنا كلها في الدنيا ومشاغلها، نعيشها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لنندفع في حياتنا نحو طاعته، نحو محبته، نحو التزود للقائه سبحانه وتعالى. من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في فضيلة العلم قوله عليه الصلاة والسلام: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، يعني أصناف ودرجات ومراتب ومختلفي الحقائق والجواهر، كلهم من تراب، وكلهم من طين، وكلهم لآدم، وآدم من تراب، أبوهم واحد وربهم واحد، هذا من أصل الخلقة. ولكن من حيث الاستعداد أو النفس، من حيث التوجه والوجهة، من حيث الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ومن حيث الانصراف عنه، هذه كلها تختلف. خيار في الجاهلية خيار في الإسلام. نجد الناس في الجاهلية قبل الإسلام كيف كانوا، كيف كان أبو بكر في حياته، وكيف كان أبو جهل وأبو لهب في حياته، كيف كان من الناس بعضهم يشربون الخمر ويفعلون المنكر، وكيف كان بعضهم يسجدون للصنم ويعبدون الأوثان، وكيف كان بعضهم الآخر لا يسجد للصنم ولا يشرب الخمر ولا يفعل المنكر. لماذا؟ هذا عنده من العقل والإدراك والتمييز ما يجعله يترفع عن سفاسف الأمور، وهذا يعتبر معدن الإنسان وجوهر الإنسان وشخصية الإنسان. تجد اليوم أناسا من الناس يقول لك: هذا عيب أعمله، لا يمكن أن أفعل هذا الشيء، أعوذ بالله، في حياتي لا أفعل مثل هذا أو مثل هذا أو مثل. بعضهم يقول: حتى لو كان حلالا هذا عيب علي، لكن كيف وهو حرام؟ إذن هو حرام وهو عيب وهو لا يليق وهو إلى آخره. من أجل هذا كان المربون والمرشدون يحاولون تنمية شخصية الإنسان، أن تكون شخصيته مترفعة عن الدنايا، عن السفاسف، عما لا يليق. يقول لك: لا، أنا لا يليق بي أن أفعل كذا. من أجل هذا ورد في الأثر: رحم الله أو نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصي، لو لم يخف الله لم يعصي. يعني معصية الله بعيدة عنه، سواء خاف من الله أو لم يخف، هو لا يحب أن يعصي الله عز وجل. من هنا نريد أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا على مكارم الأخلاق، أن هذا شيء طيب أعمله أفعله، هذا شيء غير طيب غير جيد، لا يليق لا ينبغي، شيء يستحيا منه، شيء لا يتناسب مع المروءة، إذن أبتعد عنه. يصير عندنا كثير من الدوافع نحو فعل الخير، وكثير من الموانع من فعل الشر. هذه معنى المعادن في الناس، كمعادن الذهب والفضة. كيف جعل الله المعادن من تربة الأرض ومن ما خلق من ذهب وفضة ولؤلؤ وألماس ومعادن وحجار كريمة وجواهر وتراب وحجارة، كل هذه مما خلق الله، وهي في الحقيقة لا قيمة لها، ولكن جعل بينها تفاوتا، وجعل في اختلاف قيمتها بعدا وتعددا. كذلك الناس كلهم من لآدم وكلهم من طين، ولكن أيضا تجد منهم الثمين الذي هو أغلى من الذهب، وتجد منهم الغث الذي لا يساوي أقل من التراب، خلقا توجها طيبة نفس خبثا والعياذ بالله دناءة رفعة، كل هذه يتفاوت فيها البشر. وفي هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النواحي في النفوس البشرية، نفوس سامية رفيعة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، نفوس كبار تريد عظائم الأمور وتريد الأشياء الرفيعة العالية، ونفوس تقنع بالقليل، وهنا يختلف الأمر، تقنع بالقليل من الدنيا أو تريد الأشياء الرفيعة في الدين والعالية في المقامات. فنجد أن نفوس في أمور الدنيا وحظوظها وشهواتها وحطامها تريد الأشياء الكبيرة، تطمع ولا تقنع، طبعا هذا شيء يتعب النفس، ولكن نفوس تريد أن تكون كريمة، أن تكون عزيزة، أن تكون عظيمة، أن تكون محترمة، أن تكون مقدرة، أن تكون من هذه المعنويات في الأخلاق. أما أمور الدنيا أن يكون مليونيرا، أن يكون غنيا، أن يكون ذا ثروة، أن يكون ذا جاه، هذه أمور يتسابق فيها الكثير من الناس، لكنها عند الله لا تساوي شيئا. التسابق إلى الدنيا لا يساوي شيئا، لكن التسابق إلى المكارم هو الذي يكون ثمينا، وعلى أساسه تثمن النفوس وتقدر المعادن، ويتفاوت الناس في المقادير عند الله سبحانه وتعالى. خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقه، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. في الجاهلية كان من الناس الكرام، كما قلت الذي لم يشرب الخمر ولم يسجد لصنم ولم يفعل فاحشة، نفوس كريمة أبية. يقول أبو بكر: رأيت الخمر يذهب بالعقل فعلمت أن العاقل لا يضيع عقله. مجرد تأمل وتفكر، اليوم بعد الإسلام وبعد الوحي وبعد القرآن وبعد السنة وبعد كل هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أصحابا من الناس أو لا عقول لهم يذهبون ليشربوا من أم الخبائث. إذن ما مقدار الذي في الجاهلية لم يشرب الخمر والذي في الإسلام قد شربه؟ كيف التفاوت في النفوس بينهما؟ إنسان احترم نفسه قبل أن ينزل عليه في القرآن تحريم خمر، وقبل أن يعرف في الإسلام مكارم أخلاق، إنما في الجاهلية. والناس أخلاط بين بقايا دين إبراهيم وبقايا دين المسيح، وبين الشرك والوثنية، وبين الفطرة والحنيفية، وبين خليط ومزيج وتناقض على ما ورثه الآباء والأجداد وما أخذه من أولئك السابقين. كل هذا جعل من الناس من يقف عند الخير ليلتزم ويبتعد عن الشر ولا يقربه، ومن الناس من يغرق في الشر والعياذ بالله. كان الأولى بنا بعد الإسلام أن نكون أشد تمسكا بالدين، بالقيم، بالمكارم، بالأخلاق، أن تكون لنا نفوس أبية تقول: هذا شيء لا يليق بي أن أفعل، لا يليق بي أن أكذب مثلا. كيف أنا أكذب؟ لماذا؟ لأن الكذب إما جبن أو خوف أو ضعف أو طمع، وصاحب المعدن الطيب والأصل الطيب لا يطمع في شيء من عند الناس ولا يخاف في شيء من عند الناس. من هنا اختلاف المعادن، التربية على هذه الفضائل والمكارم. وهذا يمكن أن يكون بصحبة أهل الخير وصحبة أهل الفضل وصحبة أصحاب المعدن الثمين. يترفع الإنسان عندما تجد طفلا صغيرا ينمو ويربو وينشأ في بيئة كريمة أصيلة فيها القيم، تجده ينشأ ويترعرع على هذه القيم. يعني إذا كان هناك عبد من العبيد قديما أيام العبودية ينشأ عند قوم كرام، تجد ينشأ هذا الإنسان الرقيق كريما أبيا يرث الصفات ممن حوله. وإذا كان هناك إنسان من يعني الأحرار ومن أصحاب الجاهات والمنازل، ولكن يربو في بيئة فاسدة، في بيئة دنية، تجد يرث الأخلاق ويتطبع بالطباع الدنية السافلة. لذلك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالتربية النفسية والخلقية يتأثر الإنسان بمن يصحب الصحبة، الصحبة والبيئة والرفاق والجلساء، هؤلاء يؤثرون. ومن ثم نجد كيف أن العرب في الجاهلية كانوا يرسلون أولادهم إلى المراضع وإلى البيئات الصافية وإلى الأخلاق النقية وإلى الطباع السوية التي لم تتأثر بعناصر أخرى أجنبية ولا بثقافات مختلفة ولا بلغات مختلفة ولا بطباع من هنا وهناك يفيدون إلى الحواضر وإلى العواصم. نجد عندهم هذه النزعة حتى ينشأ الناشئ وينشأ الصبي أو الولد في بيئة طيبة صحية ظاهرية وباطنية، أخلاقا وقيما وجسما وبدنا، وهكذا نجدهم يتحرون هذا الشيء من أجل النشأة السوية الكريمة. وقال صلى الله عليه وسلم: يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء. انظروا إلى هذا الوزن العظيم الذي يدفعنا إلى سلوك طريق العلم، العلم الذي أمر الله به، العلم الذي يقربنا من الله، العلم الذي يرقق نفوسنا وقلوبنا، العلم الذي يهذبنا، العلم الذي يجعلنا نذوق حلاوته، يعطينا تواضعا، يعطينا أخلاقا، يعطينا قيما، يعطينا إحساسا وشعورا إيمانيا، يعطينا إنسانية. كثير من العلماء الذين تعلموا ويتعلمون اليوم في العصر الحاضر علوم شتى، والذرة والفلك والبحار وما إلى ذلك، لكن هذا العلم ما أعطى الكثيرين إنسانية، ربما يعطي الشخص غرورا وعجبا وعنفوانا وتكبرا واحتقارا واستغلالا وسلوكا لطريق المصلحة والمنفعة وتصيدا لهذه الأمور. إذن هذا أي علم؟ هذا لا يعطيه إنسانية، لا يعطيه أخلاق. لكن العلم الذي يحمد والذي نرى نتائجه الطيبة، الذي يحقق في الإنسان إنسانيته، الذي يعرفه كيف يتعامل مع ربه، مع نفسه، مع الناس، الذي يجعله يضع نفسه في المكان المناسب، لا يرفع نفسه فوق ما وضعه الله فيها، ولا يحتقر نفسه فلا يستطيع أن يقوم بعمل. الناس اليوم بين من يعجب وينفخ نفسه حتى يكاد ينفجر، وبين من يحتقر نفسه ويصاب بالعقد النفسية والأمراض البدنية والتربوية والعقلية والعصبية حتى لا يكاد يكون عضوا فاعلا في المجتمع. لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال أحد المبصرين لبعض المكفوفين: ماذا فعلت أيها الأعمى؟ فقال له الكفيف: وأنت المبصر هل أبصرت نفسك حتى تقول لي ما فعلت أيها الأعمى؟ هل أبصرت نفسك؟ الله يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل أبصرت نفسك في الحياة؟ هل عرفت أسرار الله في نفسك؟ هل استطعت أن تسير نفسك حيث أمرك الله؟ هل استطعت أن تطبع نفسك وتروضها على ما أمر الله؟ هل أبصرت نفسك؟ أنت مبصر، أنت ذو عينين، ولكن هل أبصرت نفسك قبل أن تبصر غيرك؟ أبصرت غيرك ورأيت من حولك، ولكن هل رأيت حقيقة نفسك؟ هل عرفت طريقة الحياة مع نفسك؟ تسيرك نفسك أم أنت تسيرها؟ تتحكم فيها أم هي تتحكم فيك؟ هي زمامها بيدك أم أنت عبد أسير لديها؟ هل أبصرت نفسك؟ فيجب علينا أن ندرك هذه الأمور، ونعرف أن العلماء جهودهم، قراءتهم، كتبهم، مدادهم يسبق من ضحى بنفسه، لأن هؤلاء ضحوا بأعمارهم، ضحوا بأعمارهم وهم مسرورون، وصرفوا أعمارهم التي يصرفها غيرهم بالدنيا طمعا وجمعا، صرفوها هم بالعكوف على العلم والتعلم والمعرفة والتزود والتنور وما إلى ذلك. ذاك الذي ضحى بنفسه حمل سيفه واخترط سلاحه وذهب في ساعة المعركة، في ساعة هاجت فيها في نفسه دواعي مثلا الانتقام، دواعي البطش بالأعداء، دواعي الغيرة على الدين، مهما كان الدافع لجهاده ولقتاله، فمات إما في سبيل الله وإما في سبيل الحمية. لكن هذا بقي مصابرا وصابرا ومرابطا في توجيه نفسه وتسخيرها وتعليمها وتعلمها وتوجهها إلى ما يرضي الله عز وجل في الوقت الذي يلوح له هنا وهناك ما يغريه وما يصرفه. لذلك كان عبد الله بن المبارك يقول: لولا فلان وفلان وفلان، ويعدد العلماء العاملين والسلف الصالحين، لولا هؤلاء ما عملت بالتجارة ولا اشتغلت، إنما أعمل وأشتغل لأكفيهم، ليتفرغوا لتعليم أنفسهم ثم تعليم الأمة بعد ذلك. لولا خمسة ما اتجرت، ويعدد منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض وإسماعيل بن علية وفلان وفلان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. يشجعنا النبي عليه الصلاة والسلام ويحثنا على أن نحفظ من سنته، نحفظ الأحاديث، نحفظ الهدي النبوي، نحفظ للأمة ما يذكرها بدينها ويردها إلى عصمتها أو فطرتها وسلامتها، نحفظ من السنة ما ينور القلب والطريق. من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة حتى يؤديها إليهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع ويشهد للمتعلمين ولقارئي الحديث ولسامعيه وللجالسين للعلم والتعلم، لأنه يعلم أنهم يريدون أن يرتقوا بأنفسهم في مدارج المتنورين والمؤمنين والمتقين، ولا يركنوا إلى الظلم والظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله عز وجل كفاه الله تعالى ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب. من تفقه في دين الله عز وجل، صرف همته ووقته إلى التفقه، عرف قيمة الفقه، قيمة الفهم، قيمة التزود من خير العلم، كفاه الله ما أهمه. للإنسان همومه في الحياة، وللإنسان اهتمام في الرزق، فإذا أردت أن يكفيك الله همومك فيجعلك متعاليا فوقها ويجعلها خفيفة لا تثقل كاهلك، وإذا أردت أن يفتح الله عليك أبواب الرزق فتفقه في الدين، تفقه في دينك. هذا ليس معناه أنه اترك الكسب واترك الرزق، لا، إنما ليكن اهتمامك منصبا أولا على التفقه، فإنك إذا تفقهت لن ينسد أمامك أبواب الرزق وأبواب الدنيا، إنما سيفتحها الله لك أكثر، وسيبارك الله لك في أبواب الرزق أكثر، وسيعرفك الله قيمة عمرك وحياتك ووقتك. أما إذا أقبلت على الدنيا وعلى محاولة إزاحة الهموم وفتح أبواب الرزق بكليتك وبجميع اهتمامك وأنت جاهل بدينك، جاهل بما يقربك إلى الله، فإن الهموم ستكون متراكمة عليك، وأي مشكلة تعرض لك في طريقك، أي قضية تقف أمامك، لا تعرف لها حلا، لا تعرف لها صرفا، لا تعرف لها إزاحة، لأنه قد يزاح الهم بشيء من الإيمان والفهم والعلم، وقد لا يزاح لو كان عندك أموال الدنيا كلها لتزيح همك، لا يمكن. لو حصلت لك مشكلة في بيتك، في أسرتك، مع زوجتك، مع والدك، مع أمك، مع أختك، مع صديقك، فإن هذه المشكلة قد تؤدي إلى ظلمة حياتك وكآبة نفسك وحيرتك واضطرابك، ولا تتهنأ بأكل ولا بنوم، ولا تعرف لهذه المشكلة حلا ولا صرفا، وكيف تهتدي إلى من يحلها. لكن لو كان عندك شيء من التوفيق، شيء من العلم، شيء من الفقه، لتغلبت على كل مشكلة واستطعت أن تقف منها الموقف الذي يحبه الله. هذا الفرق بين أن تكون صاحب شهادات أو صاحب أموال أو صاحب تجارات أو صاحب دنيا وتكون جاهلا بأمور الدين، ما عندك النظرة الصحيحة ولا عندك المرجعية السليمة ولا عندك المشورة الصائبة ولا عندك الفقه المنقذ لك ولا عندك النفس المهذبة المؤدبة على الإسلام، فما تستطيع أن تحل أي مشكلة، بالعكس سيزداد همك. وكم من أغنياء العالم من انتحر، وكم من وجهاء العالم من قتل نفسه، وكم منهم من مات غما ومات بأنواع الأمراض الناتجة عن الهموم والغموم والعقد والاضطراب. لن ينقذه ماله، ولن ينقذه جاهه، ولن تحل له شهادته مشكلته، لأنه الذي يعلم النفس هو الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا يمكن أن نجد في علم النفس اليوم، العلم المعاصر هذا، حلا لمشكلاتنا، ولا يمكن أن نجد عند الطبيب النفسي ما يحل مشكلات المتأزمة نفوسهم والمتعقدة حياتهم. سيعطونه من المسكنات والمهدئات، ويكلمونه بالنظريات الشرقية أو الغربية بعيدا عن تعليمات خالق هذه النفس، بعيدا عن المنهل الصافي العذب القرآن والسنة، بعيدا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتربيته لصحابته ولأمته في أعظم أسلوب وأجل هدي وأكمل توجيه. لن يقدر جميع استشراقيي الأرض وفلاسفتها وجميع دارسيها وخبرائها وجميع معالجيها وأطبائها أن يعالجوا النفس البشرية، لأن نفوسهم لم يعالجوها، نفوسهم غير قادرين أن يعالجوا، لم يجدوا لها الدواء الشافي والعلاج الناجع، فكيف يعالجون غيرهم؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك العلاج الحقيقي في الإسلام. ومن ثم نجد بعض الأطباء الغربيين والشرقيين بين الحين والحين يخرج علينا بأشياء تدل على أنه بدأ يرجع إلى الفطرة. أحدهم قدم لي ورقة أخرجها من الأنترنت يذكر لي اسم الطبيب وبلده، وأنه يعالج في عيادته، يعالج المرضى المعقدة أحوالهم والمضطربة نفوسهم بلفظ الجلالة، الله الله الله. يقول له كرر هذه اللفظة وقلها في اليوم كذا مرة، وكررها أمامي، وخذ نفسا عميقا. وينظر هذا الطبيب إلى هذا المريض كيف تهدأ أموره وأحواله ويهدأ قلبه بعد أن كان متوترا لا يعرف لنفسه طريقا أو علاجا، والطبيب يحار أيضا ما الذي يعطيه حتى يذهب عنه هذا القلق. لذلك لما ذهب أحد العلماء إلى بعض الأطباء وطلب فحوصا قال له ليس عندك قلق ولا اضطراب. قال كيف أعرف القلق وأنا مؤمن؟ المؤمن لا يصيبه قلق، المؤمن لا يصيبه أرق، المؤمن لا يصيبه اضطراب، لأن الاضطراب والقلق والحيرة إنما هي من الشكوك، من الضياع، من التيه، من الغفلة، من عدم معرفة النفس ولا معرفة الدين ولا معرفة الطريق ولا معرفة الخالق جل جلاله. لا، الإسلام فيه الطب النفسي، الإسلام جاء بالطب النفسي. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح في الدنيا وفي الآخرة، ليس فقط في الآخرة. نحن نقرأ الآيات ونظن أنه قد أفلح من زكاها يعني يوم القيامة يدخل الجنة ويصير من الفالحين، لا، حتى في الدنيا. قد أفلح من زكى نفسه، عندما ترى إنسانا يربي نفسه على القيم، على الأخلاق، لا يشرب الخمر، لا يزني، لا يفعل المنكر، لا يخدع، لا يؤذي، تجد هذا نفس سليمة، فطرة سوية، مستريح مطمئن. وعندما تجد يأوي إلى هذه الأشياء ويكون من نفسه عصابة داخلية لالتقاط المصالح والمنافع واصطياد اللذات في الماء العكر هنا وهناك، فإنه سيصاب بكل العقد. وهذا ما يصاب بها عالم اليوم، لأنهم لا يعرفون القيم ولا المبادئ ولا الأخلاق ولا الالتزام. فتجد إنسان منحرف، إنسان يحب مصلحة نفسه ولو كانت في الحرام. كثير من اليهود والنصارى وغير المسلمين يقول لك محافظ، عوائل محافظة وناس محافظين، يعني إيش؟ يعني ما يفعل ما يفعله الآخر، يعني مترفع نوعا ما عن الدناية، عنده شيء من الإنسانية، يقول لك محافظين، مع أنه قد يفعل الحرام ببعض أشكاله لكنه في بعض صوره محافظ، غير إباحي، غير مستهتر، غير متحلل، في الوقت الذي قد يغرق بعض الناس في التحلل والإباحية والمنكرات لا يعرفون عيبا ولا حراما. حتى في الكفار من هو محافظ، محافظ على بقايا الإنسانية لديه. طيب محافظ فليأتي إلى الدين الذي يحافظ على عقله وبدنه وعرضه ونفسه وحياته وشرفه، وهو الإسلام. جاء ليحافظ على الكليات الخمس أو الكليات الست، يحافظ على دين الإنسان وشرف الإنسان وعقل الإنسان وعرض الإنسان ونسل الإنسان ومال الإنسان وبدن الإنسان. هذا الدين جاء ليحافظ على هذه الأشياء، لو أنصفوا لجاءوا إلى الدين. إذن الإسلام لا يحارب الطب النفسي، إنما لا يؤمن بالطب النفسي النابع من الجاهلين، النابع من الذين لم يفهموا نفوسهم، النابع من بعض هؤلاء فرويد ولا أينشتاين ولا غيرهم ولا هالنوعيات هذه اللي جاءوا ليفسروا العلاقات الإنسانية علاقات شهوة وجنس. هذا النوع هل يعرفون نفسه؟ لا يعرفون نفسه. أي نفس؟ لما يقول لك حتى الوليد الصغير علاقته مع أمه علاقة جنسية، هذا علم النفس درسه؟ أنا لا بأس، لا بأس إذا كان انطلق من خلال القرآن والسنة والفهم الصحيح والاستقراء للنفس البشرية ولمداخلها ومخارجها وطباعها وما يؤثر فيها في الوعد والوعيد والتخويف والترغيب والترهيب وما إلى ذلك، ينطلق من معاني نفسية أصيلة وضعها القرآن وأنزلها الله عز وجل، لا ينطلق من قال فلان وقال فلان واستقراء فلان ودراسات فلان وكلها عبارة عن تجارب يأتي في زمانه من يرد عليه ويأتي بعده من يفسد قوله أو يبطله، وكل هذه اجتهادات بشرية قاصرة ضعيفة غير صالحة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم، يا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم. وهذا لا شك فيه، هو حقيقة، الله عالم وعليم وهو علام الغيوب، والله يحب كل عليم، لا يحب الجاهلين، لا يحب من يبتعد عن صفة العلم. صفة العلم صفة من صفات الله، ونحن عندما نتعلم نقترب لنشم من هذه الصفة العظيمة بعض ما يرفعنا إلى الفهم والعلم والتلقي والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت صفة الله أو صفة من صفاته العلم فإنه لا يتقرب إليه جاهل أبدا، لابد أن تتقرب إلى الله بفهم صفاته وسلوك طريق تخلق وطريق استفادة من تلك الصفات العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: العالم أمين الله سبحانه وتعالى في الأرض، لأن الله يأتي منه على أسرار، بالعلم تكتشف أسرار الخلق فأنت أمين عليها، كلما تعلمت وكلما تعمقت وكلما أعطاك الله من العلم الدقيق كلما صرت تحمل أسرارا عظيمة. قد يفتح الله لك من أسراره ما لا تدرسه، يعطيك هذا السر من خلال استقامتك. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، عندما تستقيم أنت على الخير وتلتزم أوامر الله وتتدبر دينه وشرعه يفتح عليك بعلم لا يعرفه غيرك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض صحابته كعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كان في الأمم قبلكم محدثون، أي ملهمون، يفيض الله على نفوسهم بالفهم والعلم والإلهام، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. إن عمر رجلا ضرب الله الحق على لسانه وقلبه، هو كالغيث أينما وقع نفع. وكذلك نجد خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة جميعا، كل واحد عنده من العلم والفهم ما أعطاه الله درجة معينة ومستوى معين لا يسده غيره، فكمل الخلفاء الراشدون تباعا على حسب خلافتهم وترتيبهم، فكان أعظم وأقرب من كمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لذلك قال في الحديث الصحيح: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عنده العلم، كان عنده الفهم، كان عنده الفقه، كان عنده المعرفة إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سلوكه أفضل سلوك وخلقه أفضل خلق وهديه أفضل هدي، فكان يضحي لأجل التحقق بما يراه ولأجل التقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولأجل أن يرضيه وأن ينال مراده في الوقت الذي قد يشغل غيره بشيء من السعي والكسب والدنيا، وقد يتأخر هنا أو هناك ثم يأتي ويسأل ويعوض. لكن أبا بكر كان كما قال بعض القائلين والعلماء كان مثل الظل للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف أن الظل لا يفارق صاحبه كذلك كان أبو بكر لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام. عليهما مدار صلاح البشر وفسادهما، الفقهاء والأمراء، العلماء والحكام. عندما يصلحون لابد أن يصلحوا من لديهم، لابد للعالم أن يصلح من حوله ممن يستمع إليه من أبنائه وجيرانه وتلاميذه وأصحابه، ولابد أيضا للأمير والحاكم أن يصلح من تحت يده، من هم رعيته. فإذا صلحوا بمعنى صلحت نفوسهم، صلحت أخلاقهم، صلحت مبادئهم، صلحت سيرتهم، صلحت أفعالهم، فإن الناس يصلحون. الناس ينظرون إلى هؤلاء، إلى هذين الصنفين على حسب حال الناس. من الناس من ينظر إلى العالم ليجعله قدوة، ومن الناس من ينظر إلى الحاكم ليجعله قدوة. الذي يهمه الدنيا وجاهها وسلطانها ينظر إلى ذاك المسؤول لأنه يرى فيه الدنيا كلها، والذي يهمه الآخرة ويهمه الدين ويهمه القرب من الله ينظر إلى هذا الذي يمثل الدين أو الذي يتكلم بالدين أو الذي يعلم عن الدين، فيقول هذا هو القدوة. لذلك إذا فسد هؤلاء فقد فسد الناس، كما قال الشاعر: يا معشر العلماء أو يا معشر الحكام، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ الملح يصلح الطعام، يجيب الطعام اللي يحتاج إلى من يقوم أو ما يقوم طعمه ويجعله مقبولا يرغبه الآكل، فتضع فيه الملح وهذه التوابل فيصبح مقبولا. لكن إذا فسد الملح وأصبح يفسد الطعام خلاص انتهى، أصبح المصلح فاسدا، ما عاد نستطيع أن نصلح شأن أولئك الناس الفاسدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم، لا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. هذا لو وضعناه أمام أعيننا لاستفدنا كثيرا من الصباح إلى المساء. نقول: ماذا استفدنا من علم يقربنا إلى الله؟ قد تقول: ماذا استفدت من مال، من تجارة، من دنيا، من مصالح؟ لكن هذه كلها زائلة ثانية لا يبقى لها أثر ينفعك عند الله. أما الذي ينفعك عند الله فهو العلم المقرب إلى الله. ماذا استفدت من حكمة، من آية، من حديث، من كلمة، من فعل، من سلوك يقربك إلى الله؟ فإذا لم يحصل لك هذا الشيء فلا بورك لك في ذلك اليوم، لا بركة في ذلك اليوم، محقت بركة ذلك اليوم. كما أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن صدقا وبينا، اللي بيع ويشتري في السوق أو في المحل، إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، بالصدق والوضوح والصراحة تكون البركة. وإن كذبا وكتما العيوب، كل واحد يبغى يبيع السلعة بأي شكل، المهم يأخذ فلوس سواء غش صاحبه أو خدع أو كذب، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبركة تكون بالصدق والوضوح والاستقامة، تكون بالعلم الذي يقربك إلى الله. ومحق البركة وإزالتها تكون بالكذب والخيانة والغدر والمخادعة وتقديم الدنيا على الآخرة، تقديم الفلوس على القيم والمبادئ والأخلاق، تقديم المصالح والمنافع واللذات على القيم والمبادئ والأخلاق والدين والإيمان. هنا يكون المحق وزوال البركة وفساد الحال والعمر. وقال صلى الله عليه وسلم في تفضيل العلم على العبادة والشهادة: فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي، فانظر كيف جعل العلم مقارنا لدرجة النبوة، وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم. وإن كان العابد لا يخلو عن علم بالعبادة التي يواظب عليها، ولولاه لم تكن عبادة. إذن
الحديث فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أصحابي، إذن جعل تشبيه العالم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فضل العالم على غيره أو على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل المثل هنا تشبيه العالم وسواه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالعالم فضله على العباد الذين يعبدون الله لا يعصونه، يعبدون لكن ما عندهم علم، شيء بسيط من العلم. ومن هؤلاء عباد بني إسرائيل كثيرون، ويوجد اليوم بعض النماذج من هؤلاء العباد يعبدون على جهل، ربما يقعون بالخطأ ولا يدرون. يعني أحد عباد بني إسرائيل مثلا كان في صومعة يتعبد، فرأى فأرة في أيام الشتاء أو ليالي الشتاء ترتجف من البرد باردة، فماذا فعل؟ أخذ الفأرة وخبأها داخل ثيابه لتتدفأ رحمة بالفأرة، فخنق أنفاسها وكتم شهيقها وزفيرها، فماتت وهو لا يدري تحت أطماره وتحت ثيابه وتحت ملابسه الكثيرة، وإيش أصبحت جيفة ومنتنة ونجسة وهو يصلي ولا يدري عن الفأرة شيئا، إلى أن فاحت رائحتها فأخرجها جيفة قد ماتت منذ فترة. هذا ما يدري كيف يفعل، يعني يظن أنه رحم هذا الحيوان وهو يصلي فماتت. فذاك الجريج العابد الذي ورد في الحديث الصحيح، كيف أمه تناديه وهو يصلي النافلة ولا يجيب أمه، يحتار ما عنده العلم الذي ينقذه. قال يا رب، يقول وهو يصلي، يا رب أمي أم صلاتي، لا أدري أكمل صلاتي أم أجيب أمي. نادته أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وجاءته مرات ومرات وهي تناديه وهو يصلي، لأنه متعبد وكثير الصلاة، وكان يحتار ويقول يا رب أمي أم صلاتي، ثم يكمل صلاته ولا يرد على أمه. فغضبت أمه في آخر مرة وقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات البغايا المرتكبات الفواحش من النساء والعياذ بالله. واستجاب الله دعوة الأم. وهنا نقول للأمهات والأباء، لا يجوز أن يدعوا على أبنائهم وبناتهم، لا يجوز مهما كانت الحال ومهما كانت الظروف ومهما فعل الولد أو البنت، لا تدع عليه اللهم أضله، اللهم لا تهديه، اللهم لا توفقه، اللهم لعنه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه قد يستجيب الله هذا الدعاء. أحد الأخوات أو إحدى الأخوات تشتكي وتقول أن الزوج يدعو على أولاده، مرة دعا على ولده وقال اللهم لا توفقه، وإذا بالولد كان يصلي فترك الصلاة. فلما قالت له الزوجة، وهذا الخبر قبل يوم أو يومين، قالت له الزوجة أنت دعوت على ابنك وقلت الله لا يوفقك، الله يغويك ولا يضلك والكذا، فانظر نتيجة دعائك. فماذا قال الأب؟ قال هل أنا نبي حتى يستجاب لي بهذا الشكل؟ أنت تقولي أنا، هو ضل بنفسه يريد أن يخلص نفسه من المسؤولية والتبع. لا، الدعاء مقرب ومستجاب، ودعاء الأب والأم مهما كان، حتى لو كان كافرا، إذا كان بتقصير من الابن وإساءة منه لأبيه أو أمه يستجيبه الله. اتق دعوة المظلوم، فالأب عندما يساء إليه يكون مظلوما، فإذا دعا يستجيب الله دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كان المظلوم كافرا، حتى لو كان كافرا إذا ظلمته ودعا عليك قد يستجاب دعاؤه، لأن الله رب الجميع وليس رب المسلمين فقط. الحمد لله رب العالمين، ما هو رب المسلمين؟ الله رب الجميع ولا رب المؤمنين بس؟ رب الجميع. بعض المجاذيب اللي عقولهم صغيرة كانوا في زمن هارون الرشيد، واحد منهم وهو ابن عمه، ابن عم الخليفة هارون الرشيد، كان اسمه البهلول، كان عقله صغير لكن قلبه طيب ونفسه طيبة، والناس يعتقدون فيه الصلاح، بس مجذوب يسمى، ليس عنده العقل الكامل ولا يتبع ولا يقتدى به، وليس من أهل العلم، إنما من أهل الجذب والانجذاب، يحب الخير بس ما يعرف كيف يشتغل وكيف يعمل. الشاهد على رب العالمين ورب المسلمين، كان في زمن هارون رشيد أهل ذمة يهود ونصارى في خلافته، وكان لهم ما للمسلمين من الحقوق، فأحيانا بعض الناس يظلمونه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من آذى ذميا فقد آذاني، يحذر المسلمين من ظلم الذمة وأهل الذمة في بلاد الإسلام أهل الكتاب. فجاء يهودي كان عنده أرض يملكون من الأرض المسلمة ويملكون أشياء، ليس هناك، لا يقال والله أنتم لستم من المسلمين ولستم من أهل هذه البلاد ولستم ولستم، لا، أنت تعيش على أرض الإسلام، إذن تستحق ما يستحقه المسلمون. هكذا الإسلام في سموه ورفعة مبادئه وأخلاقياته يملك اليهودية في أرض الإسلام، فيملك الأرض والمزرعة والدار والسكن. فأخذت أرضه، أخذها أحد الوزراء، كانت أرض مجاورة لأرض أحد الوزراء فأخذها، فجاء هذا اليهودي فلم يجد معالم أرضه ولا تخوم ما يملك، فعرف أن جاره قد أخذ أرضه، فتكلم هنا وتكلم هناك ورفع القضية هنا. يهودي خصمه من؟ أحد الوزراء، ماذا يفعل؟ من يستجيب له؟ فقال له بعض الناس: لا يفيدك في هذا إلا البهلول ابن عم هارون الرشيد، هذا الرجل الذي لا يخاف أحدا ولا يطمع في أحد ولا يراعي أحدا إلا الله، هو عنده هذا الجذب وعنده هذه المواقف الجريئة والصريحة. فجاء هذا اليهودي إلى البهلول وقال له: أنا عندي أرض في مكان كذا، وجئت قبل أيام فوجدت أن جاري اليهودي قد أخذها، فأريدك أن تكلم هارون رشيد، تكلم الخليفة، تحصل لي حقي. قال: طيب. ذهب البهلول إلى من يخطب الجمعة في المسجد الجامع، وكانوا قديما أيام الخلفاء الخليفة هارون رشيد ومن قبله ومن بعده يحضرون الجمعة التي هي المسجد الكبير في البلد، ويحضرون الخطبة مع الناس، لهم مكان في أحدى الزوايا أو صفة أو مصطبة مرتفعة وحوله الحراس وما إلى ذلك، لكن يحضر مع المصلين. فذهب البهلول إلى إمام المسجد الذي يخطب وقال له: أنت تخطب وأنا أصلي الجمعة، أنت تخطب الجمعة ولما تنزل أنا خليني أصلي ركعتين. قال: طيب. هكذا طلب، وهذا ابن عم هارون رشيد ابن عم الخليفة ما يرد له طلبه. قال: حاضر. فخطب الشيخ، ولما نزل قال للبهلول: تقدم. فتقدم البهلول، الله أكبر، الناس استغربوا، لما لم يصلي خطيب الجمعة والإمام العالم، قدم البهلول هذا الجذبة، هذا جذبة بهلول أبله. فهارون رشيد سمع صوت ابن عمه البهلول فاستغرب، فقال البهلول: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب المؤمنين. قال: أعوذ بالله، هذا ما الذي جرى؟ الفاتحة ما هو حافظها هذا زين. قالوا: سبحان الله. الناس خلفوا، أخطأ الإمام، قالوا: سبحان الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب المسلمين. قالوا: سبحان الله. قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأكمل الفاتحة والصلاة. فلما انتهى من الصلاة ناداه الخليفة، قال: نادوا البهلول، الفاتحة ما يعرفها؟ فجاء البهلول قال له: ما لك يا بهلول، الفاتحة ما تعرفها؟ كيف تقول رب المؤمنين رب المسلمين، ما تعرف أنه الحمد لله رب العالمين؟ قال له: يا أمير المؤمنين، الله رب العالمين ولا رب المؤمنين والمسلمين فقط؟ قال له: رب العالمين، أنت تشك في هذا؟ قال له: والله إذا كان رب العالمين كلم وزيرك هذا، هذا جنبك الجالس جنبك، ليش يأخذ أرض اليهودي وهو يعرف أنه الله رب العالمين؟ فهو عقليته عنده العقلية البسيطة اللي يعني قال: خلاص، هذا رب المؤمنين ولا رب العالمين؟ نشوف، إذا كان رب العالمين يخلص الأرض لليهودي. هذا عقلية بسيطة ضعيفة، لكن استطاع بهذا الأسلوب. فالتفت الرشيد قال له: أيها الوزير، ماذا يقول؟ أنت أخذت أرض اليهودي؟ قال: نعم. قال: ردها، وأصدر عقوبة لهذا الوزير على هذا الصنع، ورد أرض اليهودي فورا إلى صاحبها. إذن هو رب العالمين ورب، ليس رب المؤمنين فقط ولا رب المسلمين ولا رب فئة من الفئات، إنما هو رب العالمين. ويوم القيامة سيأخذ الحق المظلوم للظالم بعد أن يحاسب الجميع على أعمالهم، يحاسب المؤمن على إيمانه فيثيبه، ويحاسب الكافر واليهودي والنصراني على كفره فيعاقبه ويحكم عليه بالنار. ولكن ليس معنى أنه حكم على اليهودي والنصراني بالنار ضاعت حقوقه كلها، ولو أخذ ماله ولو سفك دمه بغير حق، ولو إذا كان من أهل الذمة أو من أهل العهد والأمان في بلاد المسلمين سيؤخذ حقه. إن الله سيأخذ حق الشات الجرداء اللي ما لها قرون من الشات القرناء اللي نطحتها. طيب، هذه الشياه مخلوقات غير مكلفة، ما هي عاقلة، صح، ولكن الله سيقتص لأنه الحكم العدل، سيقتص من كل ظالم حتى من الحيوان الظالم، فكيف لا يقتص من الإنسان العاقل المكلف الذي يظلم صاحبه ويظلم أخاه؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. ما عبد الله سبحانه وتعالى بشيء أفضل من فقه في الدين. لذلك العلماء قرروا أن تعلم العلم أفضل من صلاة النافلة ومن النوافل كلها. يعني مثلا إذا كان مجلس علم وسيفوتك هذا المجلس إن قمت تصلي أو إن قرأت القرآن، فهل تأتي لتستفيد في العلم أم تذهب لتتطوع بصلاة أو صدقة أو قراءة قرآن؟ طبعا لا شك أن القرآن عظيم وكلام الله، ولا أحد يقول غير كلام الله أفضل من كلام الله أبدا، ولكن العلم الذي يعلمك كيف تقرأ القرآن هو أفضل. لا تأتي وتقرأ القرآن أنت بغير علم وبغير أدب وبغير وضوء وبغير آداب القراءة؟ في آداب للقراءة، فعندما تحضر مجلس العلم تعرف كيف تقرأ، تعرف أيضا ما هو التدبر في القراءة، تعرف ما هي الثمرة التي تأخذها من القراءة، تعرف الأدب مع الله وأنت تناجيه وتخاطبه وتقرأ كلامه. من هنا كان العلم، إذا كان العلم فرض عين فهو أهم من فرائض العين، لأن بفرض العين تعرف تؤدي فرض العين. يعني الصلاة، واحد ما يعرف الصلاة مثلا، افرض واحد أسلم جديد ولا يعرف كيف يصلي وصار وقت الصلاة وواحد قال له تعال وعلمك الصلاة، هل يتعلم الصلاة ولا يقوم يصلي على جهل؟ لا، يتعلم الصلاة، شوي خمس دقائق يتعلم الصلاة أفضل من أن يقوم ويصلي على غير علم ولا يعرف ماذا يقول. خليه أخر الصلاة شوية ويتعلم، يأخرها ساعة ويتعلم كيف يصلي. هذا فرض عين في العلم أفضل من فرض عين في العمل، فرض عين العلم أفضل من فرض عين العمل، وسنة العلم أفضل من سنة العمل. سنة العلم يعني أنت تتعلم السنن والنوافل وما يفقهك في الدين وما يقربك من الله وما يبصرك بأمور الدين والآخرة، فهذا أفضل من أن تقوم وتصلي. إذا قيل لك أمامك درس مثلا في الدين وأيضا أمامك مجال لفعل الخير، فأيهما تقدم؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجده الشريف، فرأى حلقة يتدارسون العلم والدين والآيات والأحاديث، وحلقة أخرى جالسين يذكرون الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله الله، هذا ذكر الله. فقال: هؤلاء يذكرون الله وأثنى عليهم، وهؤلاء يتعلمون، وإنما بعثت معلما. وجلس مع من يتعلم، جلس مع من يتعلم، لأن العلم فيه ذكر، أما الذكر فقد لا يكون فيه علم، فقط مجرد ذكر وعبادة، لكن عندما تتعلم تستفيد تتفقه. قد يأتي للذاكر عجب أو غرور أو احتقار للآخرين، ولكن الذي يتعلم يعرف أن العجب والغرور مذموم وأن هذه من الأعمال القلبية المهلكة. إذن العلم يعرفك كيف تتخلق وكيف تتعامل مع نفسك في داخلها وفي خارجها. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كيف القمر في إضاءته ونوره والكواكب صغيرة، كذلك العالم على غيره من العباد وأمثالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره وخير العبادة الفقه. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد بسبعين درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم أصبحتم في زمن كثير فقهاؤه، قليل قراؤه وخطباؤه، قليل سائلوه، كثير معطوه، العمل فيه خير من العلم. لاحظوا كيف يصف النبي عليه الصلاة والسلام زمانه، زمان الصحابة، يقول لهم: أصبحتم أنتم في زمن كثير فقهاء. الفقهاء كثيرون، الذين يعرفون الحلال والحرام والورع والتقوى كثير، كثير فقهاؤه، قليل قراؤه وخطباؤه، قليل سائلوه كثير معطوه. الذين يسألون يطلبون المال قليلين، الذين يعطون كثيرين، وهذا علامة المجتمع الراقي إيمانيا السامي والمرتفع دينيا، الذين يعطون أكثر من الذين يسألون. نحن اليوم في زمن اللي يسألوا أكثر من اللي يعطوا. طيب، هذا بالنسبة لي حال المجتمع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. العمل فيه خير من العلم، العمل فيه خير من العلم، بمعنى أنه أنتم تعملون والعمل فيه خير من العلم. لماذا؟ لأنه قد علمتم، تعلمتم، ولا ينقصكم العلم، فأصبح العمل هو المطلوب منكم. وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه وقراؤه، قليل معطوه، كثير سائلوه، والعلم فيه خير من العمل. إذن نحن نعيش هذا الزمان، الفقهاء قليلين، تجد من يتكلم كثير، من يتكلم في كل مكان وفي كل مجال. اليوم في وسائل الإعلام وغيرها الدعاة والناصحون والمرشدون كثيرون، لكن الفقهاء في الدين سواء كان في فقه العبادات أو المعاملات أو في فقه الدين العميق، إذا سئل أحدهم يقول والله لا أستطيع أن أصدر حكما وما عندي الفقه في هذه المسألة. حتى في فقه النفوس، يعني لما يأتي واحد إلى داعية يقول له أنا أحس أنه معي وسواس مثلا، وتأتيني الخواطر السيئة وكذا وكذا، ماذا أفعل؟ الجواب يحتاج إلى فقه في الدين. يمكن يقول له مثلا اتق الله واذكر الله واقرأ القرآن، هذا كله كلام طيب لكن لا يحل مشكلة. مثل الطبيب لما يجي مريض يقول له أحس بألم هنا، يروح يعطيه مسكن، وذكر الله عز وجل من المسكنات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب المضطربة كذا تسكن بذكر الله. لكن لما يجيك مريض نفسيا أو سلوكيا قل له اذكر الله، لكن قد يكون علاجه في الصلاة وليس في الذكر فقط، قد يكون علاجه في الصدقة، قد يكون علاجه في الصوم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ليه ما قال فعليه بذكر الله؟ ذكر الله صحيح دواء، بس دواء عام، الصوم هنا هو الدواء الخاص المناسب لهذه الحالة المرضية، حالة الرغبة في الزواج والجنس، الصوم. لأنه قد يذكر الله 100 مرة وألف مرة ولا إله إلا الله إلا، وبعدين لما يخلص ذكر يقوم شهوته في رأسه، لكن لما يصوم يمتنع عن الطعام والشراب والشهوات، وتضعف النفس ويضعف البدن ويصفو وتذهب عنه الكثافة وخواطر الشيطانية، مسالك الشيطان في الدم، فعندما يجوع الإنسان تضيق مسالك الشيطان في الجسد. إذن عندنا حتى في صيدلية الإسلام وصيدلية القرآن في أدوية عامة وأدوية خاصة، دواء عام يصفه كل عالم، اذكر الله اتق الله، دواء عام ينفع ولكن قد لا يلامس الداء الخاص، يحتاج إلى دواء خاص، كما ذكرت مثالا يوضح الرغبة في الزواج أو الجنس. الدواء الخاص له هو الصوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء. الوجاء أصله إزالة الخصيتين اللي هم منبع الشهوة في الإنسان، وجأ هذا الإنسان أي فقأهما وأصبح خصيا، هذا هو الوجاء. والوجاء معناها دواء، إذا فإنه له وجاء يعني كأنه أزال الشهوة في أصلها بالصوم. لما جاء بعض الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن يختصوا، ليش؟ حتى لا يكون عندهم شهوة أبدا، حتى يكون توجههم للدين والعبادة، ما هم قادرين على أي شهوة من شهوات الجنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح، لأن دين الإسلام ما هو دين رهبانية ولا دين فيه غلو أو ما هو دين فيه تشدد، لا، دين يسر ودين يحقق متطلبات الإنسان كله، لا يأمره بأن يكون رهبانيا ولا يأمره بأن يبتعد عن الطعام والشراب ويبتعد عن كذا، لا، يأمره أن يفعل كل ذلك ولكن بحكمة واعتدال على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالاختصار، واعترض على من قال أنا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام ولا أتزوج النساء، قال ما مقالة بلغتني عنكم، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وفي رواية أكل اللحم، لأنه بعضهم قال أنا لا أكل اللحم أبدا لأنه إكثار من اللحم يزيد في الشهوة، فالإقلال منه والاعتماد على بعض المأكولات الأخرى النباتية يقلل منها. فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هكذا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يصف الدواء للداء نفسه، وهذا كما قلت الفقهاء هم الذين يعرفون، الفقهاء المتعمقون الحكماء مثل الأطباء الفاهمين الذين عندهم دراية بكل الأمراض يعرفون هذا المرض ودواءه، أما الطبيب العام فقد يعطي دواء عاما. فزماننا فعلا قليل فقهاؤه، قليل أهل الحكمة فيه، كثير من يتكلم، كل واحد يقول لك الدين كذا والدين كذا والله يحب كذا، وهو يمكن لا يعرف إلا القليل مما يقول. وقال صلى الله عليه وسلم بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد 70 سنة، أي سرعة الجواد المضمر 70 سنة، يركض الجواد في سباقه لا يصل ما بين درجة ودرجة من درجات العالم التي هي فوق العابد. قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال العلم بالله. قيل أي العلم تريد؟ قال العلم بالله سبحانه. قيل له نسأل عن العمل وتجيب عن العلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله. نقف عند هذا الحديث العظيم لنتناوله في لقاء قادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.